بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أي كتاب بدأنا في الأسبوع الماضي؟ التبيان، في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن من تأليف من؟ ها؟ الإمام النووي رحمه الله. كنا قرأنا المقدمة، التي ذكر شيئا من ترجمته رحمه الله، قلنا رغم الفائدة الكبيرة في كتب النووي رحمه الله، إلا أن القارئ لها ينتبه لأمرين اثنين. ما هما؟ ها؟ التأويل، تأويل الصفات وصرفها عن عما يدل عليه ظاهره. الأمر الثاني، ها ها، التبرك بالصالحين وتعميم ذلك في كل صالح. قال قلنا الصحيح أنه خاص بمن؟ بالأنبياء. نواصل نقرأ، ندخل في ما ذكره رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. أي ذكر شيئا يسيرا من الأدلة التي فيها فضل تلاوة القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وجه الفضيلة من هذه الآية ظاهر، أن الله تعالى سمى تلاوة القرآن وإقام الصلاة والنفقة سماها تجارة، وأخبر أن هذه التجارة لن تبور، أي لن تهلك أبدا هذه التجارة، ولن تفسد ولن يخيب المتاجر بها، بل هي إلى ربح. وفي الحاشية هنا نقلا عن مفتاح دار السعادة لابن القيم فائدة، أن تلاوة القرآن نوعان:
تلاوة ألفاظه بمعنى تردادها على اللسان، وتلاوة معناه، تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى. والتلاوة تلاوة المعنى التصديق بهذا القرآن والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه والائتمام به حيثما قال الإنسان تبعه. قال ابن القيم رحمه الله: فتلاوة القرآن تتناول المعنيين، تلاوة الألفاظ وتلاوة المعاني. قال: وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. فكم من الناس من يتلو القرآن بلسانه ولا يتبعه، وهو مأخوذ من قولهم تلا فلان فلانا أي تبعه، وفلان التالي أي التابع. فالإنسان تال للقرآن بمعنى تابع له ومنقاد لأوامره ومستجيب لما فيه. فمن هذا المعنى أخذ ابن القيم رحمه الله أن التلاوة كما أنها تأتي لللفظ أيضا تأتي تلاوة معنى بالتصديق به والائتمام، حيث أنه يصير الإنسان منقادا لهذا القرآن تاليا له أي تابعا له حيثما وجهه توجه. وهؤلاء هم أهله الذين ورد الثناء في حقهم. قال: وروينا أي روى لنا مشايخنا. استعمل هذه روينا، استعمل روينا. فالنووي قد روى بعض الأحاديث في أسانيدها ولم يكن من الأئمة المسندين الذين ساقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد بكثرة في تأخره. فأكثر ما يستعمل هذا روينا أي روى لنا مشايخنا ونقلوه لنا. قال: وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. وجه الفضيلة منه ظاهر في فضيلة تلاوة القرآن وفضيلة حملته، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خير المسلمين، فقوله خيركم خطاب للمسلمين، من تعلم القرآن وعلمه لغيره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه. ماهر أي حافظ له، متقن ومجيد لقراءته، محسن لها. مع السفرة الكرام البررة. قال في الحاشية من كلام النووي: قال السفرة هم الملائكة الكتبة. والبررة جمع بار وهو المطيع. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يقرأ القرآن إلى قسمين. القسم الأول من يقرأه وهو ماهر فيه، أي حافظ له، متقن له، مجيد لقراءته ولأداء ألفاظه، هذا في رتبة عظيمة مع الملائكة الذين هم من أطوع الناس لله تعالى، والسفراء الذين يكونون سفراء بين الله تعالى وبين بعض خلقه أي رسل. الله يصفي من الملائكة رسلا، وهؤلاء هم من أفضل الملائكة الذين خصهم الله تعالى بهذا الأمر العظيم. فإن من المعلوم أنه لا يتخذ سفيرا ورسولا إلا من كان من أقرب الناس أو أحب الناس إلى من اتخذه كذلك. فمعنى أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه له منزل عظيمة، والذي يقرأه بمشقة ويشتد عليه وكلما حاول إتقان شيء يتفلت عليه وهو يجاهد نفسه فيه، وإذا قرأ بعضه شق عليه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له أجران، أن له أجرين، أجر القراءة، أجر القراءة وأجر المشقة والجهد التي يجدها. قد يقول قائل هل في هذا تفضيل الذي يتتعتع في قراءة القرآن على من هو ماهر فيه؟ الجواب لا، ليس في تفضيل، بل الذي يقرأ وهو ماهر فيه له منزلة عظيمة. ومنزلة كبيرة، وربما يكون له أعظم من أجرين مما يعطيه الله سبحانه وتعالى. فليس في هذا الحديث تفضيل لمن يتتعتع على من يجيد قراءته وهو محسن لها. والحديث على كل حال فيه فضيلة للذي يقرأ القرآن كيفما كانت قراءته، ما دام أنه يقرأ ويجتهد فيه. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس إلى هذه الأربعة الأقسام، وأن القرآن من أخذه وتلاه وذكر الله تعالى به جمله القرآن وكساه خيرا عظيما. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، جاء في رواية البخاري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. فهو قارئ له وعامل به، وهؤلاء هم الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. مثل الأترجة قال النووي رحمه الله في تفسيره قال وهي معروفة، قال الجوهري قال أبو زيد ويقال ترنجة، معروف الأترج فاكهة تشبه الشمام، ريحها طيب ومنعش. وطعمها حلو. فهذا تشبيه للمؤمن الذي يقرأ القرآن، فبما معه من الإيمان شبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طعمه، وكان هذا القرآن كالريح عليه، نشر عنه ريحا طيبا، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بريح الأترج. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، أي بما معه من الإيمان شبه بالتمرة، ولما لم يكن يقرأ القرآن ليس عنده ما يطيبه ويزكيه ويجمله. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، نعرف الريحان الذي يسميه الناس الشقر، ريحه طيب وإذا أكله الإنسان أو ذاق طعمه مر. فالمنافق الذي يقرأ القرآن أكسبه القرآن صورة حسنة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالريح، فالذي يراه ويراه يقرأ القرآن ربما يحسن به الظن. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأه. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. جاء في هذا الحديث قصة ذكرها مسلم مع الحديث حين حدث به عمر رضي الله عنه أنه أمر نافع ابن الحارث، ويقال نافع ابن عبد الحارث، على مكة، فقدم عمر من المدينة إلى مكة، فخرج نافع يلقاه يستقبل أمير المؤمنين، فلقيه بعصفان، فلما لقيه سأله عمر: من خلفت على أهل الوادي، يعني أهل مكة، حين خرجت من جعلت مكانك عليهم أميرا؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فلان عمر رضي الله عنه يعترض على نافع بن عبد الحارث، كيف خلف مكانه رجلا أولا لا يعرفه عمر، ثانيا أنه من الموالي وأهل مكة هم أشراف العرب، قريش أفضل العرب، منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن عمر رضي الله عنه يقول له: كيف تخلف عليهم وتستعمل عليهم مولى من الموالي؟ فقال نافع ابن عبد الحارث رحمه الله، قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض، أي هذا المولى الذي استعملته على أهل مكة قارئ للقرآن وعالم بفرائض الدين. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا الرجل ابن أبزة رحمه الله لما سمع عمر أنه قارئ للقرآن وأنه عالم بفرائض الدين أقر نافع بن عبد الحارث بعد ذلك على توليته على أهل مكة، فإن هذه رفعة، هي الرفعة الحقيقية، الرفعة بالقرآن في الدنيا والآخرة، وهو العز الذي يدوم. حتى قال القائل: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فعز المال يذهب عن قريب، وعز العلم باق لا يزال. فمهما دام الإنسان عزه ورفعته بالمال لن يدوم له هذا المال، وربما ذهبت عزته ورفعته ومكانته التي كانت له بين الناس. وأما رفعة العلم وعزة العلم فلا يزيدها مرور الأيام والليالي إلا ثباتا ورسوخا لمن كان عاملا بعلمه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وقد بين هذا بأنه يشفع لمن يعمل به، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. جاء في حديث أبي هريرة أنه يأتي في صورة الشاب شاحب اللون، أي ثواب القرآن، ولكن هذه الزيادة في صورة الشاب شاحب اللون ضعيفة. والحديث أصله صحيح أن القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه ويقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك، فيقول: يا رب فشفعني فيه، فيشفع فيه القرآن. وهذه فضيلة عظيمة يا سبحان الله. إذا اشتدت على الإنسان الأمور أو وقع في شدائد في يوم القيامة أو قلت عنه حسناته، يأتي القرآن شافعا. يقول: أما تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلة وأضمي هواجرك. وهذا فيه دلالة أنه كان يعمل بالقرآن، يقوم به الليل ويطيع الله تعالى به في النهار، فيسأل الله تعالى أن يشفع في صاحبه: فشفعني فيه. وهذا الذي يأتي ثواب القرآن وأجر تلاوته. وأما القرآن فهو كلام الله تعالى، صفة من صفاته. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الآناء بمعنى الساعات، يقوم به في ساعات الليل وساعات النهار. وقوله لا حسد، المراد بالحسد هنا الغبطة، فإن الحسد نوعان: حسد مذموم وحسد غبطة وهو محمود. فالحسد المذموم قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفه هو كراهة نعمة الله تعالى على الغير. بعض العلماء اشتهر في تعريفه يقول تمني زوال النعمة على الغير. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يشترط أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن الغير، بل يكون كارها لنعمة الله على غيره. فمتى كره نعمة الله على غيره وإن لم يتمنى زوالها فهو حاسد. فهذا الحسد المذموم الذي ينظر إلى نعم الله تعالى التي على غيره فيكره نزولها بهم. الحسد المحمود حسد الغبطة، ومعناه أن يتمنى مثل ما حصل لأخيه، وعليه يحمل هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، أي أنه يشرع للإنسان أن يتمنى أن يكون حاله كحال هذا الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ولا يقتصر على الأمنية بل يعمل بذلك الذي تمنى ويجتهد فيه. طيب، قد يقول قائل هل الغبطة ليست إلا في هذين الأمرين؟ فإذا كان إنسان على أمر آخر، إنسان مثلا رزقه الله حفظا أو فهما وفقها في الدين، هل الغبطة في هذا الحال محمودة؟ يتمنى إنسان أن يكون له مثله؟ ليس في هذا الحديث الحصر. يبين كلام النووي في الحاشية قال وقول لا حسد أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنين، أي أن هذه الغبطة يتأكد الاهتمام بها، ليس معنى أن الغبطة في غيره ممنوعة، بل قد يحصل الغبطة في غير هذين الأمرين، أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه في أمور الخير الكثيرة. وإنما المعنى لا حسد إلا في اثنتين أي هاتان الخصلتان مما يتأكد الاهتمام بهما الغبطة فيهما، وليس في منع الغبطة في غير هاتين الخصلتين، بل للإنسان أن يتمنى الخير وأن يسعى في أسبابه التي توصل إليه. أما أن يقتصر على الأماني فهذا مذموم، وهي كما يقول ابن القيم رحمه الله الأماني بضاعة البطالين، وهي يقول مما تقسي القلب وتضيق الصدر أن يقتصر الإنسان على مجرد الأماني دون العمل. الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب فضيلة تلاوة القرآن وفضيلة حملته أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغبطة في هذين الأمرين، وأحدهما أخذ القرآن، من الأمور المحمودة التي يتأكد الاهتمام بها. قال ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهو قريب منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث اختلف في وقفه ووصله أو وقفه ورفعه. وأكثر الرواة يروونه موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رجح ذلك الإمام الدارقطني في العلل أن الراجح في الحديث الموقوف. ولكن وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، فإن ما ذكره العلماء من الموقوف الذي يكون له حكم الرفع أن يكون فيه تحديد ثواب معين لعبادة معينة، فإن هذا لا يمكن أن يجزم به الصحابي أن يحدد ثوابا معينا في عبادة معينة إلا إذا كان عنده في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان موقوفا برواية أكثر الرواة إلا أن له حكم الرفع، وفيه فضيلة عظيمة لقارئ القرآن، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف ويضاعف الله تعالى أكثر من عشر حسنات لمن شاء. قال العلماء شراح الحديث ومن ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: والحرف المشدد الذي يقرأه الإنسان حرفين يكون له فيه أجر قراءة حرفين، فإنه ينطق بالحرف المشدد حرفا ساكنا وحرفا متحركا. ولذا سمى الله تعالى في الآية التي سبقت في أول الباب، سمى تلاوة القرآن تجارة، ووصفها بأنها تجارة لن تبور. لو تأملت مثلا في سورة الفاتحة فقط تجدها اشتملت على نحو 170 حرفا. والحسنة بعشر أمثالها، معناه تصير 1700. والله تعالى يضاعف بعد ذلك لمن يشاء، فكيف الذي يقرأ جزءا أو أكثر من جزء من القرآن؟ لا شك أن هذه تجارة عظيمة، فهنيئا لمن جعله الله تعالى من أهل القرآن بتلاوته والعمل به، هنيئا لمن يصبح يستفتح يومه بتلاوة كلام الله وبتحصيل مثل هذه الأجور والحسنات. كيف بالذي يحفظ؟ تجد ربما الذي يحفظ يكرر الصفحة الواحدة 20 مرة وهو يحفظها، وربما تجد يكررها أكثر من ذلك، وبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا شك أن هذا مما يرغب الإنسان في الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، يعني الدعاء، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث شديد الضعف جدا، من قبيل الموضوعات، في سند محمد بن الحسن بن أبي يزيد، كذبه جماعة من الأئمة، وأيضا في سنده عطية ابن سعد العوفي يرويه عن أبي سعيد، وعطية ضعيف ومدلس، وقد كان يدلس محمد ابن السائب الكلبي بأبي سعيد. ويقول: حدثني أبو سعيد، ويريد الكلبي الذي هو متهم بالكذب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح في سند قابوس ابن أبي ظبيان وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو، وله شاهد عن أبي هريرة عند الطبراني في الحديث الصحيح بشاهد صحيح لغيره. وفي فضيلة لحافظ القرآن، والقرآن فيه أكثر من 6000 آية، فقارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي أي اصعد في الدرجة، وكلما قرأ آية ارتفع بها درجة من درجات الجنة. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا معناه أن فيه فضيلة عظيمة، حيث أن درجة الإنسان تنتهي في الجنة بقدر ما حفظ من آيات القرآن. وفي أن حافظ القرآن يبعث يوم القيامة حافظا للقرآن، فيقال له اقرأ فيقرأ مما يحفظ، وكلما قرأ آية ارتفع بها درجة. فحيث انتهى حفظه تكون درجته في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففي حث عظيم على حفظ القرآن والاستكثار من ذلك. فوالله لأن تحفظ آية ترتفع بها في الجنة درجة خير من أن تجمع ملايين في الدنيا. ما أقول تجمع 1000 أو 2000، لأن تحفظ آية واحدة أو تجمع ملايين، هذه الآية خير من كل هذه الملايين، لأن هذه الآية معناها درجة في الجنة. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة 100 درجة. هذه الدرجات خاصة بالشهداء، أعدها للمجاهدين، أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما بين الدرجتين أي من الدرجات التي في الجنة التي أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله كما بين السماء والأرض. فالآية التي تكون بدرجة في الجنة خير من الدنيا كلها. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح عن أبي هريرة، وجاء عن كعب بن عجرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ وكانت الإبل أنفس الأموال عند الناس في ذلك الزمان وأحبها إلى قلوبهم من الذي يحب أن يخرج كل يوم إلى الوادي قريب بطحان أو العقيق قريب من المدينة فيأتي منه كل يوم بناقتين من أعظم النوق وأحسنها الكوماء عظيمة السنام؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. جاء في رواية كعب بن عقرة: لأن يقرأ أحدكم في صلاته بآية خير له من ناقة، وبآيتين خير من ناقتين إلى آخر. فآية يتعلمها الإنسان خير له من ناقة التي كانت من أنفس أموال الناس في ذلك الزمان. أخ يقول: عدد آيات القرآن 36,000. 36,000 آية. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، أي أحسن من ضوء الشمس في الدنيا. فما ظنكم بالذي عمل بهذا، أي هذا لوالده، فما ظنكم بالعامل؟ رواه أبو داود. هذا الحديث من طريق زبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ بن أنس عن أبي، وزبان وسهل ضعيفان، ولكن قال الحديث عند الطبراني عن أبي هريرة، وفي أن هذا التاج هل يوضع على الوالدين أو على رأس القارئ؟ على رأس القارئ. وأما الوالدان قال: في يكسيان حلتان لا تقوم لهما الدنيا. جاء في الحديث أن قارئ القرآن يوم القيامة يؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج ضوءه أشد من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، أي لا تساويهما الدنيا، فيقولان: أنى لنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. وهذا في فضيلة عظيمة لقارئ القرآن ولوالده. بقي هنا تنبيه نبه عليه العلم، وسمعنا شيخنا مرارا يكرره، يقول: وهذا الفضل في حق من أعان ولده على حفظ القرآن وشجعه، أما من حاربه وصده ونهاه عن ذلك فهذا يخشى عليه من العقوبة. فإن بعض الناس يقبل ولده على حفظ القرآن وتعلمه، فتجده يؤذيه ويصرفه عن ذلك ويمنعه من ذلك، فهذا يأثم بصده عن تعلم القرآن وعن تعلم العلم، لا أنه يكون له هذا الثواب، بل هذا في حق من أعان ولده وشجعه على ذلك وأحب له هذا الخير. قد يقول قائل: من أين هذا التخصيص لهذا الحديث؟ الجواب: من أدلة أخرى تبين أنه لا يجوز الصد عن سبيل الله وعن تعلم العلم، وأن من منع من ذلك ولده أو غير ولده أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه وهو محتاج إلى تعلم العلم الذي أوجب الله تعالى عليه وهو يمنعه، أنه يأثم في ذلك. قال: وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة المأدبة هو الطعام الذي يصنع ويدعى إليه الناس. وإن هذا القرآن مأدبة وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. في الحاشية هنا أن الدارمي أخرجه مفرقا لا بهذا الطول، أخرجه بلفظ إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن، وسنده صحيح، وبلفظ آخر من أحب القرآن فليبشر وسنده صحيح، وأما بلفظ فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن ففيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف. صح أيضا عن ابن مسعود كما تذكرنا سابقا عند الطبراني والبيهقي في الشعب أنه قال من أراد أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. فهذه عدة آثار من المسعود أن هذا القرآن مأدبة الله ومن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر بالخير الكثير من الله تعالى، وأن محبة القرآن دليل على محبة الله ورسوله، فمن أراد أن ينظر هل يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، فإن هذا القرآن صفة الله تعالى الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فمحبته دليل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الأثر الأخير قال وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، فقال يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحاشية هنا أن هذا الأثر ضعيف لأن فيه عبد السلام ابن عاصم الهسنجاني، وقد قال الحافظ مقبول والصحيح أنه حسن الحديث. عبد السلام بن عاصم روى عنه جماعة من الرواة، جمع من الرواة، فهو حسن الحديث، فالأثر حسن عن سفيان الثوري أنه سئل عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، من الذي هو أحب، الذي يذهب يغزو ويقاتل أو الذي يقرأ القرآن، فقال الذي يقرأ القرآن، واستدل بالحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن تأمل الحديث الذي ذكره سفيان أو السؤال الذي سئل به عن الرجل يغزو دليل أنه يذهب هو يقاتل ويطلب العدو، وأما قتال الدفع الذي يجب فواجب على المسلم أن ينهض إليه، فمعنى أن هذا في غير القتال الذي يكون فرضا عينيا. وأما القتال الذي يكون فرضا عينيا فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عنه لأي أمر من الأمور. ومن باب الفائدة قد ذكر ابن القيم وقبل ابن القيم في زاد المعالي ابن قدام وغيره أن الجهاد يتعين في حالات، منها إذا استنفر الإمام الناس ودعاهم للنفير، ومنها إذا داهم العدو بلدا مسلما وكان إنسانا من الحاضرين في ذلك البلد، ومنها إذا حضر الإنسان القتال وقام في الصف أي حضر المعركة، فمن حضر صار في حقه واجبا عينيا ولا يجوز له التخلف عنه. أيضا مما يكون فيه الجهاد عينيا كما نبه عليه العلم أن يكون إنسان عنده قدرة أو خبرة, قدرة على استعمال بعض الأسلحة وخبرة في ذلك, ولا يوجد هذا عند غيره, بحيث أنه إذا لم يقم به هو عطل هذا الأمر ولا يقوم به غيره, فهنا يصير عينيا في حقه. وإلا فالأصل أن الجهاد فرض كفاية عند عامة العلماء. الشاهد من هذا الأثر أو من هذا التفصيل أن هذا الأثر أثر سفيان محمول على من يذهب يغزو ويطلب العدو ممن يكون ممن لا يكون القتال في حقه فرضا عينيا, وأما من كان فرض عين في حقه فإنه لا يجوز عنه, لا يجوز أن يتشاغل عنه بأي أمر آخر, يقول أنا أبقى أدرس القرآن أو أحفظ القرآن وأترك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على بعض الصحابة الذين لا يقاتلون, بل هجر بعضهم حين لم يخرجوا معه, وهم الذين ذهبوا يغزون ويطلبون الأعداء, كيف بما إذا داهم العدو بلدا. هذا فصل ممتع ونافع في فضيلة تلاوة القرآن وفضيلة حملته, والأدلة في ذلك كثير. وإنما كما قال النووي رحمه الله فصل في أطراف, يعني الطرف يسير, ذكر من فضائل تلاوة القرآن وفضائل حملته, وإلا ففضائل قارئ القرآن كثيرة جدا. أخ يقول هل في حديث أبي موسى دليل أن التزين بالريحان له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتخذونه طيبا. سئل ابن عباس عن المحرم يشم الريحان, كان يفتي أنه لا بأس أن يشمه دون أن يستعمله ويطيب به. أخن يقول أنا لم أقدر على حفظ القرآن, ماذا أفعل؟ هل أستمر أو أرجع بلدي؟ لا أستمر, لا تضعف, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, فجاهد في طلب العلم وفي حفظ القرآن, استمر فيه. وأذكر لك قصة ذكرها العلماء, بل قصتين. القصة الأولى أن رجلا ذهب يطلب العلم فلم يستفد فيه, فبقي يطلب ولم يستفد فانكسرت نفسه ورجع, فمر على بئر عليها دلاء فنزع من تلك البئر وشرب من مائها, ثم جلس عليها متفكرا وراء الحجارة قد قطعت, أي قد حفرت الحجارة, قال هذا حبل رقيق, مع التكرار شق حجرا وصخرة, فأنا لابد أن العلم إذا كررته واستمررت فيه أنه يؤثر فيه وأعيه, فرجع يطلب العلم فاستفاد بذلك. وعلى ذلك نظم بعضهم قائلا اطلب ولا تضجرا من مطلب, فآفة الطالب أن يضجر, ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ فلست أنت بأشد من الصخرة التي أثر فيها حبل رقيق، والعلم يسره الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فجاهد نفسك واستمر. القصة الثانية ذكرت أيضا أن بعضهم ذهب يطلب العلم فلم يجد فائدة فيه فرجع وعجز، فبينما هو جالس بجانب الحائط وإذا نملة تأخذ حبة وتمشي في هذا الحائط جدار تحاول الصعود فيه، فإذا قاربت الوصول سقطت، ثم تنزل وتأخذ الحبة مرة ومرتين وثلاثا وأربع حتى أخذت الحبة وصعدت وجاوزت ذلك الحائط، فاعتبر وقال هذه نملة، حاولت واستمرت حتى مرت ورجع يطلب العلم. فأنت لا تيأس ولا تكسل، بل استمر وادعو الله تعالى، وإذا علم الله تعالى في قلبك صدقا سيفتح عليك. أخ يقول: من القائل يا خيرة الأقوال، يخاطب القرآن، يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. الله أعلم، من يعرف قائلها؟ ها، وهي أبيات حكمة حال المدارس اليوم: ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. أهم شيء الشهادة، وذاك أهم شيء الراتب، يكون العلم أو لا يكون، يأتي أو يذهب. أخني يقول: ما اسم أبي أمامة الذي مر معنا؟ اسمه صدي، صدي بن عجلان الباهلي. أخني يقول: هل نقول الملائكة أطوع الناس لله؟ نعم، أطوع الناس لله، أطوع الخلق لله. فإنهم لهم عقول وليس لهم شهوات، فهم مسخرون ليلا نهارا في طاعة الله. أخن يقول: كم عدد آيات القرآن؟ ذكرنا كم هي؟ 36,206,000. أخن يقول: أيهما أفضل في يوم الخميس مثل هذه الليلة، الخروج دعوة أو الجلوس في المسجد وحضور الدرس؟ كله خير، ويجمع الإنسان بين هذا وهذا. إن رأى من نفسه يحتاج أنه يطلب العلم فليبدأ يشغل نفسه بطلب العلم حتى يستفيد، لا يتعجل. وإن رأى من نفسه فائدة وخرج في بعض الليالي بعضها يجلس يحضر الدرس كله خير. والبال لا يستعجل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أخني يقول: هل الذي رأى الحجر فتفكر هو ابن حجر العسقلاني؟ لا، ابن حجر العسقلاني لقب بابن حجر نسبة إلى أحجار كريمة كانت لدى والده أو جده، ذكر هذا السخاوي تلميذه في كتاب الدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر، قال: ولقب ابن حجر على أحسن ما قيل وأرجح الأقوال أنه كانت لديه أحجار كريمة أي من الجواهر مع أبي أو جده، فلقب أبوه أو جده بحجر فقيل لهذا ابن حجر. فائدة تسمية بعض العلماء، من عنده فائدة في ابن خل كان صاحب الوافي بالوفيات، ابن خل كان لماذا سمي بهذا الاسم؟ من عنده فائدة؟ قالوا: كان آباؤه من الأشراف فكان يكثر الثناء عليهم، كان أبي كان جدي كان أبي، فقال له بعضهم: خلي كان واثبت أنت أو أبرز أنت، فلقب بابن خل كان. وأصلها الفعل خلي وكان. هناك رسالة بهذا الصدد، شرح أو تفسير ألقاب العلماء أو أسماء العلماء، هي مفيدة. أخني يقول: هل حفظ القرآن الفضائل التي وردت فيه تشمل الذكور والإناث؟ نعم،